إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، في العام العاشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الجمعة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وألقى خطبته الشهيرة المشهورة بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج غير هذه الحجة في الإسلام، فكانت حجته يتيمة ولم يعد بعدها صلى الله عليه وسلم، فاصطلح عليها بأنها حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. وألقى في الناس خطبة عصمة، كما ذكر جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة ممن رووا تفاصيل هذه الخطبة التي تعتبر بمثابة الإعلان العام عن حقوق الإنسان في ذلك الزمان. هذه الخطبة دعونا نقف وقفات مع ما جاء فيها من كلمات وداعية ودع النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن حجه قبل سنة، فأرسل في البوادي وأرسل في القرى وفي المدن بعد عام الوفود الذين أسلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم السنة القادمة يريد أن يحج، وهذه هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يرى ويطلع كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم أو يحج فليأتي إلى الحج العام القادم. فتوافدت القبائل من كل مكان تريد أن ترى حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في الجاهلية كانوا يحجون لكن كان في حجهم مغالطة كثيرة عن حجة الإسلام. وفي العام الذي قبله حج في الناس أبو بكر رضي الله عنه، لكن الناس أرادوا أن يروا كيف حجة الإسلام، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم وأتت القبائل، فكان عداد من حضر هذه الحجة 120,000 إنسان حضروا هذه الحجة، حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحج على ناقته حتى يراه الناس، فطاف على البيت حول البيت بالناقة، وسعى بعض الأشواط بين الصفا والمروة بالناقة، وخطب في الناس وهو على الناقة حتى يراه الناس، لأن أعداد كبيرة وغفيرة من الوفود جاءت لترى ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل. الشاهد من هذا، في يوم عرفة، كان يوم الجمعة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وألقى خطبته الشهيرة التي تسمى بخطبة حجة الوداع، وهو واقف على هذه الناقة، أنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كملت النعمة وتم الفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، والله ارتضى للعالمين أن يكون الإسلام دينا لهم، ورضيت لكم أي لأمة محمد ولكل العالمين أن يكون الإسلام دينا لهم. تعالوا إلى بعض التفاصيل والوقفات فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذلك اليوم في حجة الوداع في خطبته صلى الله عليه وسلم. فرحلت القصواء ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يوم الجمعة بعد أن زاغت الشمس، فخطب في الناس، ومن الناس من يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. هذا أول تقرير لحقوق الإنسان، أن الإنسان دمه حرام، فلا يجوز لأي إنسان أن يقتل إنسانا، فالدم حرام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، بيّن أنه لا يجوز لأي إنسان أن يتعدى على أي إنسان قتلا أو سفكا للدم إلا في ثلاثة أحوال: شخص ارتد وفارق الجماعة، وشخص زنى وهو محصن ورجل تعمد قتل آخر فيقتل به قصاصا، هذا ما أباحه الشرع في القتل، أما ما عدا ذلك فيقدر بقدره، وما تجاوز فهو ظلم وعدوان. فقرر صلى الله عليه وسلم أن كل قطرة دم تسيل بين الناس فهي محرمة، وعلى ابن آدم جزء وجرم منها لأنه سن القتل في الناس، وأن الإنسان لا يزال في سعة من دينه ما لم يرق دما حراما، ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض تكالبوا لقتل إنسان لكبهم الله على وجوههم في النار. وحرمة دم المسلم عند الله تعالى إن لم تكن كحرمة بيته الحرام فهي أشد حرمة، ولذا حرم الله تعالى أن يتعدى على الناس في القتل وفي سفك الدماء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهذا أول تقرير، أيها الناس حرام عليكم أن يقتل بعضكم بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم، ثم قال وأموالكم حرام عليكم، يعني يحرم على الإنسان أن يأكل المال بالحرام أو يتعدى على أموال الناس بالحرام، إما ظلما أو أكل لأموالهم أو رشوة أو غيرها أو تسلطا كحرمة دم الناس. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فكذلك حرمة المال لا تقل عن حرمة الدم. فلا يجوز لمسلم أن يأكل مالا حراما، ولا أن يتعدى على غيره فيأخذ أموالهم، ولا أن يضطرهم ليدفعوا إليه، ولا أن يتسلل إلى أموالهم بالاحتيال. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. قالوا ولو كان عودا من أراك، عود السواك، قال ولو كان عودا من أراك. فلا يجوز لك أن تمد يدك على مال أحد، وعلى مال الدولة من باب أولى، لأن مال الدولة هو ملك لكل الناس وملك للجميع. فإذا مددت يدك على مال مملوك للناس فكأنما أكلت مال الناس جميعا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، ثم شبه هذه الحرمة قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أي أيها الناس، كما تعرفوا حرمة البلد الحرام، وكما تعرفوا حرمة هذا الشهر، وكما تعرفوا حرمة هذا المكان في الحج، فكذلك الدماء والأموال لها حرمة كحرمة الكعبة، ولها حرمة كحرمة الأشهر الحرم، ولها حرمة كحرمة يوم عرفة. هكذا المال حرام على الإنسان أن يمد يده عليه تحت أي مسمى، تحت مسمى رشوة، تحت مسمى مد اليد عليه بغير وجه حق، تحت مسمى ظلم، وتحت أي مسمى كان، لا يجوز للإنسان أن يمد يده على أموال الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الإعلان الشهير، قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. شنو أمر الجاهلية؟ أمر الجاهلية ثلاث أسس، تشريع غير تشريع الله. قال كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، فعادات وتقاليد وتشاريع الجاهلية كلها ملغات. قال كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي. النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في 150 مسألة، ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب أفرده ما خالف فيه صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. 150 مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، قال كلها تحت قدمي موضوعة فلا يرجع إليها. شنو أمر الجاهلية؟ العصبية من أمر الجاهلية، التعصب للقبيلة والحزب من أمر الجاهلية، التعصب للأشخاص من أمر الجاهلية، إثارة القومية من أمر الجاهلية، إزاحة شريعة الله والإتيان بغير شريعة الله من أمر الجاهلية، تقسيم البلاد وتصنيف العباد من أمر الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، كل أمور الجاهلية تحت قدمي. وأنا فرضت خطبة خاصة إلى جاهلية القرن العشرين التي نعود بها مرة ثانية إلى ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه صلى الله عليه وسلم. ثم قال دماء الجاهلية موضوعة، يعني ما حصل من ثارات قديمة في الجاهلية فإنها موضوعة، وأول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، قد كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فهذا أول شيء أنا أتخلى وأتنازل عن كل شيء يثير النعرات في الجاهلية. إذا كان التحزب للقبيلة يثير النعرة، أو التحزب للشخص، أو التحزب للقومية، أو التحزب لصنف أو طبقة يثير النعرة ويقسم البلاد والعباد، فإنه من أمر الجاهلية كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولو كان ابنا من أبنائنا مظلوم وقتلته هذيل، فإني أتنازل عن ذلك حتى لا تعود الجاهلية مرة أخرى ويجمع الناس تحت ظل الإسلام. إن الناس ما اجتمعوا في عرفة على أنهم عرب، وما اجتمعوا في عرفة على أنهم قبائل موالية بعضها لبعض، لكنهم اجتمعوا بعرفة على أنهم مسلمين. ولذا قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، مو العروبة ولا القومية، ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله تعالى للناس أن يكون دينهم الإسلام. ثم يتمم صلى الله عليه وسلم خطبته وهو يضع أمور الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: ورب الجاهلية موضوع وأول رضا أضعه وأول ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هذا من أمور الجاهلية. ولذلك عودة الربا والدعوة إلى الربا وإقامة صروح الربا هي عودة للجاهلية التي ألغاها صلى الله عليه وسلم. كان الربا في الجاهلية على قسمين، وهو الربا نفسه الموجود الآن: ربا فضل وربا نسيئة. ربا نسيئة يعني ربا التأخير، ضع وتعجل. كان الناس في الجاهلية يأتون إلى الرجل يقول له: سلفني 1000 دينار، محتاج 1000 دينار، فيقول له: ماشي، أعطيك 1000 دينار، بعد 5 شهور رجعها 1100. تخلص 5 شهور فيأتي يقول: ما عندي 100 دينار. قال: ما في مشكلة، أدزك بعد 5 شهور خلها 1200. يأتي له بعد سنة يقول: والله ما عندي. قال: ما في مشكلة، أدزك بعد 3 شهور خلها 1300. أو إذا تعجلت، يعني جيتني قبل 5 شهور وسددت 1000، أطيح 100 خليها 50 دينار، فضع وتعجل. أو تأخر وزيد، تأخر، هذا ربا الجاهلية أضعاف مضاعفة، كل ما يتأخر يزيد الربا أضعاف مضاعفة. فقال الله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا يحوى الجاهلية، هذا نوع من الربا يسمى ربا النسيئة، يعني ربا التأخير. والربا الثاني ربا الفضل. ربا الفضل تأتي بشيء قيمته أقل ووزنه أكثر، وتحطه وتأخذ شيء ثاني قيمته أقل ووزنه أقل، فتأتي مثلا ب10 كيلو من التمر الرديء تعطيه للتاجر، يعطيك كيلو واحد تمر جيد. أو تأتي بذهب، هذا الذهب دقته قديمة أو ليس جيدا، فتعطيه للتاجر، تعطيه 10 جرام ذهب، يعطيك مكان ذهب جرام واحد لكن أحسن وأنظف من 10 جرام اللي عطيته. فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر، يدا بيد، صاعا بصاع، فمن زاد عن ذلك أو استزاد فقد أربى. ولذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر وكان تمرا جيدا، فقال: من أين التمر هذا؟ قالوا: من خيبر. قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كل تمر خيبر بهذه الجودة؟ قالوا: لا يا رسول الله، نعطيهم 2 صاع من التمر الرديء، يعطونا 1 صاع من التمر الجيد. فقال: أوه عين الربا، هذا عين الربا، يسمونه ربا الفضل، ربا الزيادة. أعطيك الرديء اللي عندي 10 كيلو تعطيني زين كيلو واحد، أحسن منه كيلو واحد. هذا الربا اللي كان مستخدم في الجاهلية يسمى ربا الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في الناس وأعلن في ذلك اليوم أن كل أشكال الربا بجميع طرائقه، ربا فضل أو ربا نسيئة، فإنه موضوع تحت قدمي. وكان ممن يرابي في ذلك الزمان العباس ابن عبد المطلب، وكان رجلا تاجرا يتاجر بالعطور، فقد كان يعطي الناس، مو يبيع بالأقساط، كان يعطي الناس كاش ويأخذ منهم بالزيادة، أسلفهم 1000 يأخذها 1500، أسلفهم 2000 يأخذها 3000. فقال صلى الله عليه وسلم: وأبدأ بعائلتي وأسرتي. إحنا نبدأ بأنفسنا قبل أن ننصح الناس. أولا نتنازل عن دماءنا، ثانيا نتنازل عن أموالنا. وكل ربا في الجاهلية موضوع، وأولها ربا العباس، فهو تحت قدمي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو التطبيق العملي، أن يبدأ صلى الله عليه وسلم في بيته وأهله وعياله أمام الأمة، وهذه قواعد وضعها صلى الله عليه وسلم للناس. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالنساء، وهذه من آخر خطبه صلى الله عليه وسلم، فقال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بإجاب وقبول ومهر مسمى وشاهد عدل وولي للمرأة، وأشهر ذلك فصارت المرأة حلالا لك أمام الله وأمام الناس، فأخذتموهن بكلام الله أي أخذتموهن بشريعة الله عز وجل، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهون، يعني لك على المرأة أن تحفظك في مالك وتحفظك في شرفك وتحفظك في عرضك وتحفظك في تربية أولادك، فإن وقع منها شيء تكرهه فاضربها ضربا غير مبرح أي ضربا غير جارح، وإنما نوع من التأديب لا نوع من التعذيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم وعليهن أي لهن عليكم أن تكسوهم بالمعروف وأن ترزقوهم بالمعروف، وللمرأة على زوجها ثلاثة، معاشرتها بالمعروف، ولها عليها السكنى بالمعروف، ولها عليه أن ينفق عليها بالمعروف. هذه ثلاث أشياء حق المرأة على زوجها: معاشرة وسكن وكذلك رزق بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله، فإن اعتصم الناس بكتاب الله وبشريعة الله عز وجل فلن يضل الناس أبدا. هذه إعلان حقوق الإنسان التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع، وقد قال صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى منها وحضرها أكثر من 100,000، قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وهو يشير بأصبعه إلى السماء إشارة واضحة أن الله فوق السماوات السبع، فقال اللهم وهو ينظر إلى السماء هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن صلى الله عليه وسلم، ثم أقام فصلى بالناس الظهر، ثم أقام فصلى بالناس العصر، وصارت هذه الخطبة مشهورة بإعلان حقوق الإنسان التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصتها حرمة الدماء وحرمة الأموال ووضع كل أمر من أمور الجاهلية، من عصبية، من تشريعات جاهلية، كلها موضوعة وساقطة ولاغية لمن أراد الإسلام. أما تخلط بين هذا وهذا فقد أضعت الإسلام، تؤمن ببعض وتكفر ببعض فقد أضعت الإسلام. خلاصتها تقدير المرأة ورفع لمكانتها، ومن استقرأ حال المرأة في الجاهلية يعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة في هذه الخطبة كلاما مقصودا. لقد كانت المرأة في الجاهلية لا تعدو أن تكون قطعة من أثاث البيت، ولا تعدو أن تكون مملوكة لرب الدار، فهي تورث كما تورث الأغنام والأبقار والشيات والإبل والأثاث. فإذا مات الأب وعنده مجموعة من النساء ورثها الابن الأكبر فصاروا ملكا لهم. المرأة تؤسر وتسبى وتباع وتشترى وتهان، كانت في الجاهلية ولم يكن لها أي مكان، والشريف فيهم من كان يدفنها حية حتى لا يتلوث أو يتلطخ بعارها إذا كبرت هذه البنت. لقد كانت البنت في الجاهلية تؤمر وترغم على ممارسة الزنا، فقال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قد كانت الفتاة يتبادل بها، فعندهم نوع من الزواج اسمه زواج الشغار، خذ بنتي وأخذ بنتك بلا مهر مسمى، نوع من المبادلة. قد كانت البنت تبعث إلى الشجاع حتى تحمل منه وتأتي بعد ذلك يسمى زواج الاستبضاع، دزونها إلى واحد من الشجعان حتى تحمل منه بعدين يرجعونها مرة ثانية. قد كانت البنت تنصب راية ويجتمع الشباب عليها لممارسة الفاحشة، لم يكن لها رأي ولم يكن لها قرار، وإنما كانت قطعة من الأثاث في البيت، فجاء الإسلام فأعزها وجعلها أما وأختا وبنتا وعمة وخالة ونصف الأمة وتربي النصف الآخر، وجعلها مع الرجل سواء في الأجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة أكد أكد على مكانة المرأة تأكيدا عظيما، فقال: أخذتموهن بكتاب الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهم ألا يخونوكم في السر، لكم عليهم أن يربوا أولادكم، إذا أخطأت اضربها ضربا غير مبرح، ولك عليها أن تحفظك، ولها عليك أن ترزقها بالمعروف. هذه الخطبة الشهيرة التي بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم منها نزلت الرحمات والبركات، ونزل القرآن يؤكد الرضا، فقال: اليوم أي يوم عرفة أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومفهوم المخالفة أن أي دين وأي شريعة غير الإسلام الله مو راضي عنها، فلا يرضى الله تعالى بشريعة غير شريعته، ولا يرضى الله تعالى بتشريع غير تشريعه، ولا طريقة غير طريقته، فكل ما عاد فإنما هو من أمور الجاهلية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني بعد هذا العام ما تشوفوني. وبالفعل مات صلى الله عليه وسلم بعدما رجع إلى المدينة ولم يكمل سنة كاملة. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طيب الحل يا رسول الله؟ قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. هذا القرآن موجود فيكم، فيه التشريع وفيه الأحكام والتطبيق العملي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطريقة الخلفاء الراشدين. من حاد عن ذلك أو ترك هذه الطريقة فأمره إلى الضياع وإلى الاختلاف وإلى الشتات وإلى الضعف وإلى التسلط، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، أي كما تأتي السباع على الفريسة فتأكلها من كل مكان. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، لكنكم كثير مثل الغثاء. وهذا الغثاء فيه الوهن وفيه الضعف وفيه الاختلاف وفيه التفرق، ولذلك تتسلط عليه الأمم، وكل أمة تنهش في هذه الأمة. لا أدل على ذلك من حادثة سوريا اليوم. اليوم أكثر من 500 مليون مسلم، نصف مليار مسلم، لا يقدرون أن يفعلوا شيء لشعب يذبح ليلا ونهارا. لا أقل من أكثر من 46 دولة قريبة وملاصقة لسوريا مو قادرين يقدمون شيء. في محيطها مو أقل من 200 مليون عربي محيطون بها، ما يقدرون يعملون شيء. والسبب أن هذه الأمة تفرقت واختلفت. ولذلك ما تراه أنت أولوية لا أراها أنا أولوية، ما تراه أنت واجب لا أراها أنا واجب. هذا الاختلاف والضعف الذي دخل في الأمة، فاختلفت عندنا الأولويات وضاعت عندنا الأهداف ولم تتضح عندنا الصورة. ولذلك كل إنسان يهتم بنفسه، أنا أهم ما عندي بلدي ووطني ونفسي ومالي وعيالي، وليحترق العالم. هذا من أمور الجاهلية التي أرادها الكفار أن تعود مرة ثانية، تقسيم وتجزئة الأمة، ويهتم كل إنسان بنفسه ولا يهتم بباقي المسلمين. ولذا رسخ النبي صلى الله عليه وسلم الوحدة مرة ثانية وأعادهم، ونهى أن ترفع أي راية من الرايات غير راية الإسلام، ولو كانت راية مهاجرين وأنصار. وأنا ذكرت هذا في الخطبة الماضية، أن الصحابة لما تنادوا في خلاف بسيط بين الصحابة، فقال واحد منهم: يا للأنصار، وقال الثاني: يا للمهاجرين. صار بينهم شوية جدال وهم راجعين من غزوة بني المصطلق، وصار احتكاك بين اثنين مهاجري وانصار، فنادى الانصاري قال: يا للانصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اشرف اسم الله سماهم به، فقال: ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، تتنادون بدعوى وهم يقول يا انصار يا مهاجرين، قال: ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم. فكل دعوه غير الاسلام وكل نداء ورايه ترفع فهي تقسم الامه وتزعزع كيانها. والراية الكبرى التي يجتمع تحتها الناس هي راية الإسلام. وحدهم الله تعالى بالإسلام وجمعهم الله في الإسلام، وأراد المستعمر أن يذيب هذه الراية وأن يقسم الإسلام. ولذا جاء التذكير في هذا الإعلان العظيم الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد فيه على أمور الجاهلية. وكل أمر من أمور الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي، وجعل الأمور مفتوحة. كل أمر من الجاهلية ساعة
ساقط ولا يعود، وكل من يدعو إلى عودة الجاهلية فهو يدعو بدعوى الجاهلية. فكل من يدعو إلى الربا يدعو إلى عودة الجاهلية، كل من يدعو إلى غير شريعة الله يدعو إلى الجاهلية، كل من يدعو إلى التبرج وإعطاء المرأة حقها المطلق يدعو إلى الجاهلية، كل من يحارب الشريعة والفضيلة يدعو إلى الجاهلية، وكل من يدعو إلى الخير والفضيلة إنما يدعو إلى تحقيق إعلان حقوق الإنسان الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أن هذه الأمة سيقع فيها الاختلاف، ونحن لا ندعي أن ثمة مجتمع هو مجتمع ملائكي. حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام عيسى وأيام موسى عليهم الصلاة والسلام قد وقعت المعصية ووقعت الذنوب ووقعت الاختلافات، لكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نختلف في طريقة التربية، ونختلف في طريقة الاجتماع، ونختلف في تفسير الأحداث، بل نختلف في فهم الأولويات، بل نختلف في صياغة الأهداف، بل نختلف حتى في فهم الكتاب والسنة. فأرشد صلى الله عليه وسلم أن الطريقة المثلى لهذه المدارس الفكرية والمدارس العقدية التي شتتت الأمة أننا نتمسك بما تمسك به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عليكم بسنتي، يعني طريقتي وطريقة الخلفاء المهديين الذين جاءوا من بعدي. شوفوا شلون عاشوا، شوف كيف أساسوا أمورهم، انظروا ما هو مرجعهم، ما هو تشريعهم، كيف عاشوا في حياتهم، افعلوا مثلهم. عليكم بسنتي، لا تقل أن النبي معصوم أنا ما أقدر أسوي مثله. طيب سو مثل الصحابة رضي الله عنهم. نحن لا ندعي أن المجتمع سيتطهر 100%، وما يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، يقع الخلاف ويستمر، لكن الطريقة المثلى لأن يعود الناس هو أن نمشي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمور الإدارية موسع فيها، الأمور المباحة موسع فيها، أما التشريع فهو لله عز وجل، الحكم بين الناس فهو لله عز وجل، وننبذ أمور الجاهلية ولذلك نبني جيلا جديدا لعل وعسى أن نرى هذا الثمار ولو بعد حين. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى قطف الثمر بعد أكثر من 23 سنة من ثمار غرسها صلى الله عليه وسلم ثم جناها صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة. علينا أن نربي أولادنا وبيوتنا ونساءنا وخدمنا وكل من حولنا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصى الناس بها، ونخلصهم من هذا الغزو الفكري والجاهلية الجديدة التي دخلت عليهم فقسمت البلاد وقسمت العباد وجعلت الناس طبقات وقبائل وعوائل وأسر وقوميات وفرقت الناس، وهذه من أمور الجاهلية القديمة. ونبذ الناس شريعة الله وتنابزوا بها وطعنوا بها، وعلى الناس أن يعودوا مرة ثانية وليعلموا أن حكم الله هو أفضل حكم، بل لا حكم غيره ولا أفضل منه، كما أخبر الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، إن مقابل هذا الحكم هو حكم الجاهلية، فكل عودة إلى آراء الناس فهي عودة إلى الجاهلية. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم إلى خير الأقوال والأعمال، وأن يسدد الله سبحانه وتعالى البلاد والعباد لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، نختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، انصر يا رب إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، انصر يا رب إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا رب بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.